الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تكلمنا بالأمس عن معنى الجنة، وأنها وقاية، وأنها حصن يتحصن به العبد من النار، ويتحصن به العبد في الدنيا من الشيطان، وكيف أن سلفنا الصالح كانوا يحرصون على أن يكون الصوم صوما خالصا لله تبارك وتعالى، وأن يكون صوما صحيحا لا رفث فيه ولا غيبة ولا قول زور ولا غير ذلك، لأنهم علموا قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا من أشد الأحاديث على الذين يجوعون أنفسهم بالنهار ثم يطلقون لها العنان، فيخوضون في أعراض الناس بالباطل، ويتكلمون بالزور ويشهدون به، ويسلون صيامهم زعموا بإطلاق العنان للسان. وكما قلنا بالأمس، اللسان إما أن يتكلم بواجب أو مندوب، وإما أن يتكلم بحرام أو مكروه ولا مباح له، فانظر أي الكلمات تختار، وانظر إلى ما يقودك هذا اللسان. وقد قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ انظر، يكب الناس فكأنهم يلقون هكذا على رؤوسهم على وجوههم، الذي يكبهم على وجوههم على مناخرهم ذلك الحصاد المر، وهذا الحصاد المر هو حصاد الألسنة بما اقترفت من الحرام. والعجب أن هذه المصيبة وأن هذه المعصية لا تعود على الإنسان بنفع. تخيل حينما تجلس لتتكلم نصف ساعة أو ساعة في عرض أخيك وهو غائب، ثم إذا دخل عليك قطعت الحديث وغيرت الحديث، سل نفسك: ما هذا الجبن؟ ما هذا النفاق؟ ما هذا الرياء؟ ترأي من؟ ترأي عبدا أنت تنتقده وأنت تنتقص من شأنه، ثم تعتقد أن الذي صنعته هذا اعتبارا لدخوله أو اعتبارا لحقه، وأنت أصلا لم تعتبر حقك أنت في أن تنجو، في أن تنجو. لهذا فهذه الأفعال مما يعظم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويحرج فيه، لأنها أفعال لا تكاد تعود على القائل بأي ميزة، لا تكاد تعود عليك في الدنيا بأي ميزة. الشيطان يجر أولياءه إلى هذه الأفعال القبيحة ليفسد على المؤمنين صومهم. وربما يجد الشيطان عبدا طائعا لله، عبدا حريصا على أن يصوم كما أمر الله وكما شرع وكما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يسلط عليه وليا من أولياء. تفاجأ أن بعض الناس يتعرض لك بالأذى، يتعرض لك بالقيل والقال. وهنا المسألة التي لا يفطن إليها كثير من الناس، إذا كان الأذى كلام يقال عني باللسان في غيبتي فماذا يضرني؟ بالله عليكم ماذا يضرني؟ لو تكلم الناس كلهم في عرضي وفي حقي وفي شأني بالحق أو بالباطل وأنا لا أدري، ما الذي يضرني؟ لن يضرني شيء، ولكن هم الذين أضيروا، هم الذين أكلت حسناتهم، هم الذين تحملوا سيئات كأمثال الجبال وأنا لا أدري، وهذا لا يسلم منه حتى الأموات. انظروا إلى هؤلاء الذين يلوكون عرض عائشة إلى يومنا هذا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعجب من هؤلاء الهلكة، يتكلمون في عرض أم المؤمنين عائشة، يتكلمون عن الصديق فيصفونه بأقبح الأوصاف، يتكلمون عن الفاروق فيحطون من قدره ومن شأنه ويصفونه باللعنة. تتعجب كيف تسلط الشيطان على أولئك وكيف رفع الله قدر هؤلاء حتى بعد موتهم. قالتها عائشة إن الله سبحانه وتعالى أراد ألا تنقطع عنهم الأعمال، أعمالهم لا تنقطع بما خدموا به هذا الدين وبما سنوا من السنن الحسنة وبما فتحوا من بلاد الإسلام وبما هدى الله بهم الناس، لكن أيضا هناك أعمال أخرى تزاد في حسناتهم بما يقال في أعراضهم وفي شأنهم بالباطل وهم منه براء. ولهذا تجد القائل يعرض بهذه المسألة فيقول يشاركك المغتاب في حسناته، هذا إن كانت له حسنات، إن كانت له حسنات مقبولة، فانظر إلى جهله وإلى سوء فعله. يشاركك أي يشركك في حسناته، إذا صلى القيام في المسجد ثم أطلق لسانه العنان في 10 دقائق فقط، لا لن يأخذ من هذه الصلاة شيئا، وإن قبلت، وإن قبلت الصلاة كأن الحسنات بعد القبول تنتقل ترد. ولهذا قال يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجر صومه وصلاته. انظر للمعنى، بعد ما صام وأتعب نفسه يعطيك أنت الأجر وأنت لا تدري، وأنت لا تدري، إذن فلا يضيرك وإنما يضيره هو. ويعطيك أجر صومه وصلاته ويحمل وزرا عنك ضن بحمله عن النجب من أبنائه وبناته. لو قلت له شيل الوزر عن ابنك يقول لك لا، شيله عن بنتك يقول لك لا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يقول لا أنا لا أحمل، هذه طبيعة يوم القيامة، لكنه في الدنيا عرض نفسه ليحمل الأوزار، وأنتم تعرفون حديث المفلس، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم. يبقى هو باع حسناته بالرخيص وأعطاها لغيره وتحمل سيئات غيره. هؤلاء هم أولياء الشيطان حقا، ولهذا قد يتسلط عليك واحد من أولئك، واحد من هؤلاء. إذا حافظت على صومك فانتبه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن سابه أحد، رجل صائم محترم بالمعنى البلدي كافي خيره وشره، ما بيتعرضش لحد بأذى، ده بيعيش في حالة عبودية، عايش طول نهاره في حالة عبودية وليله بيحاول يسهر ليله في طاعة الله دون أن يشعر به أحد، لماذا يتعرض له متعرض؟ هذه سنة الدنيا، سنة الحياة، أولياء الشيطان ربما يتعرضون. فالرسول يقول فإن تعرض له أحد بسباب، إن تعرض له أحد بأسباب المقاتلة ماذا يصنع؟ ونحن نعلم أن الواحد منا إذا عرض له ما يؤذيه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بالأخف فالأخف، وهذا المعروف في كتب الفقه بدفع الصائل، حتى لو وصل الحال إلى أن يدفع عن نفسه بالقتل. هذه لها تفصيلتها ولها ضوابطها، لكن انظر هنا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. أهل العلم وقفوا عند هذه اللفظة وقالوا: يقولها في نفسه أم يقولها بلسانه ليزجر هذا الذي يتعرض له؟ والقاضي عياض يجزم بأن خلاف أهل العلم في صوم التطوع، لأن لرمضان حرمة، لرمضان حرمة، وقولك في رمضان إني صائم ليس من باب الرياء، فالصوم في رمضان فريضة على الجميع على الكل، فقولك إني صائم ليس رياء وليس لتتمدح به بين الناس، ولكن إن قلت إني صائم فكأنك تقول يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله، إن تعرضت لي بمثل هذا فأنا لن أتعرض لك، لن أتعرض لك، ولن أنطق بمثل ما تنطق به، ولن أفعل مثل الذي تفعل، بل سأقول مقالة المؤمنين في كل زمان ومكان: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي الجاهلين، ولا نريد أن نسوق معهم حوارات ومساجلات وأن نعلن أننا انتصرنا عليهم أو أننا هزمناهم، كل هذا لا يعني المؤمن، لأن هذا سيخرجه مما أراد له. ابن القيم يضرب مثلا في بعض كتبه عجيبا، يقول: لو خرجت من مسجدك، من بيتك إلى المسجد تريد الصلاة، فتعرض لك إنسان يريد أن يشتبك معك في شيء، يقول: أنت إن وقفت له ورددت عليه بمثل ما يريد وزيادة، وانتصرت لنفسك وقهرته وأعلنت عز الدين بفعلك هذا، ستفاجأ أن الصلاة قد انقضت في المسجد، فاتتك الصلاة. يعني حتى لو فعلت معه هذا الذي ترى أنك تنتصر به لدينك والحقيقة أنك تنتصر لنفسك، ستفاجأ أنه قد فاتك الخير الذي أردت. طب ماذا أصنع؟ قال: دعه أنصرف، حتى وإن أمسك بثوبك فحاول أن تتفلت منه، لأن وراءك مقصودا، أمامك مقصود مهم في غاية الأهمية تريد أن تدركه وتريد أن تناله، وهذا مثل تقريبي. ولهذا لا يمكن لإنسان، يعني أفاجأ اليوم بمن يسب الدين من المسلمين في رمضان، ليه؟ لأن واحد كلمه أو دخل معه ونرفزه، يا أخي يا أخي، وبعد ربع ساعة نص ساعة يمسكوا في خناق بعض ويقطعوا بعض ويعملوا كل هذا، استغفر الله، اللهم إني صائم. صائم إيه يا شيخ؟ أي صوم هذا؟ وأي فكر هذا؟ وأي فهم هذا؟ انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحذرك: فإن تعرض لك متعرض، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. ويقولون: أما في التطوع فقد اختلفوا، هل يقولها بصوت يسمع بها من يريد إيذاءه يقول له اتق الله، أم يقولها لنفسه في سره محافظة على السر الذي بينه وبين ربه، وهو أنه صام والناس مفطرون، صام لله تطوعا يريد بذلك ما عند الله. وكثيرا ما ترى النفس الإنسانية يغالبها حب الظهور أو حب الشهوة حتى في الطاعة: أصوم يوما تطوعا فأجلس معكم وأقول والله اليوم كان شديد، اليوم كان صعب، ليه أصلا كنت صايم النهار؟ ما الذي استفدته؟ هم لا يدرون ماذا صنعت وماذا فعلت، ولعلك فعلته لله خالصا، لكن حينما تحدثت أتريد أن تحمد؟ أتريد أن تحمد عند من؟ عند الناس، عند الناس. إذا أردت المحمدة فحاول أن ترضي ربك وسع في مرضاته، فإنه هو الذي يحمد لك صنيعك، لأنه هو سبحانه الشكور، وهو الذي يحب أن يشكر أولياءه على القليل مما يصنعون، وهو الغني عنهم وعن عبادتهم. يقول بعدها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم محدثا عن أقل ما في الصوم، بل أنا أستطيع أن أقول أحقر ما في الصوم. هل في الصوم شيء حقير؟ أنا أقول أحقر، يعني أقل، لا يوجد في الصوم شيء حقير، لكن الشيء الذي لا نريده في الصوم هو رائحة الفم حينما تتغير، ورائحة الفم حينما تتغير ليست مقصودة، نحن نكرهها ونحن نزيلها بالفرشاة والمعجون وبالسواك وبالمضمضة نسعى في إزالتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا نتكلم عنه إن شاء الله في لقائنا في الغد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.